Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إعلان المبادئ المشترك بين حمدوك والحلو يصبح سارياً وملزماً بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية. حمدوك والحلو يتفقان على الاستمرار في التفاوض بمنبر جوبا والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان. وفاة 12 بسيول في ولاية سنار وفيضان نهر القاش وحاصر قرى ريفي أروما بولاية كسلة لثلاثة أسابيع. والي البحر الأحمر يناشد الحكومة الاتحادية بالإسراع بإجلاء مواطني توكر بعد غمر الفيضانات 75% من المدينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تسابق العشرات من جماهير الحركة الشعبية شمال إلى مطار الخرطوم لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بعد توقيعه لاتفاق مشترك أو ما يمكن تسميته بإعلان المبادئ مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو ليل الخميس. واصطفت جماهير الحركة الشعبية في باحة المطار الخارجية وهي تحمل لافتات مكتوب عليها حمدوك والحلو أمل السودان، ولافتة أخرى مكتوب عليها السلام أولا، وأخرى سلام الشجعان، وأخرى العلمانية تضمن وحدة السودان. وقال بيان صدر أمس الجمعة عقب نشر الاتفاق المشترك أو إعلان المبادئ بين حمدوك والحلو على نطاق واسع ليلة الخميس، قال البيان أنه هذا الاتفاق الذي جاء لمعالجة القضايا العالقة في إعلان المبادئ يصبح ساريا وملزما بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية. وكان الاتفاق المشترك إعلان المبادئ نص على وجوب اعتماد دستور السودان مبدأ الفصل ما بين الدين والدولة، وفي حالة غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير. وأقر الاتفاق بأن يحتفظ جبال النوبة والنيل الأزرق المنطقتين بوضعهم الراهن، بما في ذلك الحماية الذاتية لحين الاتفاق على ترتيبات أمنية جديدة بين الطرفين والتحقق من التطبيق الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة. أكد كل من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية أمس على الاستمرار في التفاوض والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان لمنبر جوبا. وأقر الجانبان في بيان لاحق صدر يوم الجمعة عقب توقيعهما على الاتفاق المشترك أو إعلان المبادئ، أقرا وضع خارطة الطريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض، مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي. وأكد البيان أن العودة إلى المفاوضات الرسمية يتم على الضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية. قالت الحركة الشعبية بقيادة الحلو إنها توافقت مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية في أديس أبابا بعد حوار صريح على صيغة علاقة الدين بالدولة في السودان تعتبر بكل المقاييس أقل من طموحات وتطلعات جماهير شعبنا، ودون المبادئ المعلنة التي ثابرت الحركة الشعبية على النضال بلا كلل من أجلها. وأوضحت الحركة في بيان لها أن هذه الصيغة استوجبت إردافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة كأساس متين لدولة التعدد والمساواة والعدالة والحرية. وأكد الحركة في بيانها إنها تفعل ذلك استشعارا لمسؤوليتها التاريخية في الدفع إلى الأمام بمسار الثورة السودانية المجيدة وتمكينها من إنجاز مهامها المتمثلة في الاقتلاع الحازم والجدي لكافة جزر السودان القديم المساندة للظلم والتمييز والكراهية والتهميش والحروب. وأشارت إنها تفعل ذلك أيضا ليس طلبا لسلطة أو جاه يصيب عضويتها، وإنما حرصا منها على وحدة السودان وتثبيت ركائز تماسك كيانه الإقليمي والسياسي بأمل تحويله كله إلى وطن حر ديمقراطي يسيء الجميع. قالت الناطقة الرسمية باسم الحزب الشيوعي السوداني آمال الزين أن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو المكتب السياسي وسكرتير الاتصالات السياسية المهندس صديق يوسف سيغادران إلى أديس أبابا لمقابلة الحلو تنفيذا لاتفاق سابق بين الطرفين. ومن جانبه وصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق المشترك أو إعلان المبادئ الموقع بين حمدوك والحلو بأنه قفزة إلى الأمام على طريق السلام الذي يتصدر أولويات الانتقال من سودان النخب والامتيازات إلى سودان الجميع. ومن جهته وصف عرفان في تغريدة له اليوم الجمعة على حسابه في تويتر الخطوة بالمهمة نحو السلام. تواصلت اجتماعات لجان المصفوفة أمس بفندق بالم أفريكا في العاصمة جوبا وذلك لتنفيذ اتفاق السلام. وأعلن مقرر لجنة الوساطة لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية ديوموتوك عن تقسيم العمل أمس إلى 3 لجان، وهي لجنة لمناقشة قضية النازحين واللاجئين لمسار دارفور، ولجنة لمسار الشرك، ولجنة الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين. وقال إن الوساطة حدد 2 أسبوع للانتهاء من عمل اللجان، وأكد إن الأمور إن سارت بهذه الطريقة نتوقع الانتهاء في غضون 10 أيام، وسنبدأ مباشرة في الترتيبات للتوقيع النهائي والاحتفال الكبير. تحاصر مياه فيضان نهر القاش عدد من القرى في محلية ريفيا روما بولاية كسلا منذ 3 أسابيع. وقال خليفة أحمد الأمين منسق لجان المقاومة في ديجين وضواحيها لراديو دبنجا إن مياه فيضان القاش تحاصر قرى ديجين والمقاودة والسلام والألياي وهمشكوريب الجديد وشاباي وصفر، ونوى إلى انهيار 1860 منزلا جراء الفيضان، وأشار إلى نقل المتضررين ل5 مراكز، مناشدا الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بالتدخل العاجل لتوفير مياه الشرب ومواد الإيواء والأغذية والأدوية، كما ناشد بتوفير معدات رش الضباب والناموسيات للمتضررين. وأضاف خليفة أحمد الأمين منسق لجان المقاومة في ديجين بمحلية ريف أوروما:
المناطق التي الفيضان نهر القاش هي كلها من همشكوريب والمغاودة والسلام والهدى والهداية والسفر، وناشدنا الإخوة في المحلية دي في أروما والإخوة في دارة الولاية والإخوة في المفادية الأوضة الإنساني، وندعو من هذا المنبر ومن عبر راديو الدبنجة كافة الجهات الحكومية الدعم السادة المواطنين المتضررين عاجلا من الخيم والمجتمعات والنواميس والمواد التغذية، وشكرا جزيلا.
من جهة تانية ناشد والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي الحكومة الاتحادية بالدعم والإسراع في إجلاء مواطني توكر بطائرات مروحية وتسهيل خروج المواطنين من مدينة توكر بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني. وأوضح في اجتماع لغرفة طوارئ الخريف أن 75% من مدينة توكر تضررت من السيول وفيضانات خور بركة، مما استدعى إعلان مدينة توكر منطقة كوارث طبيعية. وطالب والي الولاية شرطة الدفاع المدني والبنية التحتية والجهات المختصة بخطة عاجلة لتصريف المياه، بجانب نقل غرفة العمليات أعمالة لطوكر الجديدة وإرسال فرق لإعادة غرفة العمليات الميدانية. عثرت شرطة الدفاع المدني بولاية سنار نهر أمس على جثتين لأشخاص كبار في السن بوكالة سكن بالحي الشرقي الذي غمرته مياه فيضان النيل الأزرق ضمن عدد من الأحياء الأخرى، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الأمطار والسيول هذا العام في الولاية إلى 12 وفاة. وكانت قوات الشرطة والتي تبحث عن مفقودين خاصة في دكاكين الأحياء أو غيرهم قد أطلقت نداء لجميع المواطنين بالابتعاد عن المنازل خاصة الآيلة للسقوط. يذكر أن عدد من المواطنين يدخلون بيوتهم المغمورة حتى منتصف المنازل أو أعلى من ذلك عبر المراكب لترحيل ما يمكن من أمتعتهم. احتجزت السلطات الأثيوبية 21 مواطنا سودانيا في مدينة المتمة الأثيوبية الحدودية مع السودان يوم الخميس، وقال التاجر بلا أبراهيم لراديو دبنجا أن المواطنين اعتادوا المبيت في المتمة منذ أشهر بحكم علاقتهم الأسرية، وأعرب عن مخاوفه من محاكمتهم مشيرا إلى أن الطرفين السوداني والأثيوبي كانا يطبقان القوانين بمرونة. ويعتبر الخطوة الأثيوبية رد فعل على احتجاز السلطات السودانية عربة كار محملة بالبصل في طريقة من القلابات إلى المتمة ومصادرة البضاعة. وأضاف التاجر بلا إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحدث بالأمس ما يقارب الكم 20 سوداني من طبيعة الحال كان بيمشوا وبيبيتوا في المتمة بغادي، السودانيين بيمشوا عندهم علاقات اجتماعية عادي، كان بيمشوا قبل كورونا وبعد كورونا كان الناس قاعدة تمشي الصباح بيجوا راجعين بيمارسوا عملهم، واللي بيسافر بيسافر، واللي بيمارس عمله في القلابات بيمارس عمله، والمصر بيرجع تاني المتمع. فقامت السلطات بالأمس الإثيوبية حجزتهم، حجزت ما يغارب الكم 20 نفر تقريبا، وبالوقت ما معروف اللي يحصل عليه شنو، يحكمون هنا يحكمون في شهيدي يحكمون بغرامات بالسجن، مش المعروف اللي يحصل شيء. في برضو إثيوبيين بيجوا خاشين بالقوارض بيشتروا البصل، البصل الأحمر ده بيشتروه وبيقوموا بيرجعوا به تاني، بيشتروا من القلابات وبيرجعوا به المتمة. السلطات السودية مسكتهم وافتكروا ودتهم القسم، هنا في القسم افتكروا ودوهم لمنطقة دوكا، منطقة دوكا هي فيها المحاكم، افتكروا تم عليهم الحكم بمصادرة الكارو والحمار افتكر، وفرضوا عليهم غرامة ما يقارب 100,000 ولا 100,000.
تعرض 17 شاب يحدرون من جبال النوبة لحروق خطيرة أغلبها من الدرجة الأولى، وذلك عندما شبه ريق هائل وعلى نهوة مفاجئة بمكب للنفايات بمدينة الفتح شمال أم درمان. وقال المحامي ديماس خميس عن هيئة محامي جبال النوبة لراديو دبنجا أن حريقا ضخم شب على نهوة مفاجئة في كمية كبيرة من الدقيق الفاسد المعد للتخلص منه في مكبا للنفايات شمال أم درمان، ما أدى إلى حرق 17 من العمال الذين استأجرتهم شركة للتخلص من النفايات. وأوضح ديماس أنه أغلب الإصابات خطيرة صنفت من الدرجة الأولى، وأن 3 من المصابين حروقهم حرجة، إضافة إلى البعض من المصابين فقدوا القدرة على الكلام. وأشار أن جميع المصابين الآن بمستشفى حاج الصافي بالخرطوم بحري. وحول الإجراءات القانونية قال ديماس أن الهيئة قيدت براغ بالحادثة، ولكن لا تزال الإجراءات في طور البداية. وأضاف المحامي ديماس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحريق تم على أثناء عملية التخلص من دقيق فاسد، وقام بتخلص منه طبعا، تخلص منه الجماعة عن طريق الحرق، ممكن نيو كلها في ناوي ندفع الشوالات كده بعد ما كانوا موجودين هنا في المنطقة، وظاهر كانوا شغالين يعني بينقلوا في الشوالات، هم كبوا في المقب بتاع النفايات، من أي مقدمات بعد ذلك ظهر شبه الحريق بطريقة هائلة جدا، هم كانوا موجودين في جب المعروفات دي.
أوقف ديوان الزكاة بالقدار افتزاع من العاملين في الشحن والتفريق من العمل بسبب رفضهم استقطاع 15% من دخلهم لصالح جمعية الشحن والتفريق. وقال الطاهر إسماعيل أحد عمال الشحن والتفريق الموقوفين من ديوان الزكاة لراديو دبنجا إن مسجل الجمعيات التعاونية بولاية القضارف أصدر قرارا بتجديد استقطاع 15% من مرتبات العاملين لصالح جمعية الشحن والتفريق، بعد أن صدر قرار في مارس الماضي بإيقاف الاستقطاع بسبب احتجاج العاملين. وقال الطاهر إن الجمعية ظلت تستقطع 15% من العمال على مدى سنين طويلة، ولكنها لا تقدم أي خدمات لمنسوبيها، ولم تعقد جمعية عمومية على مدى 17 عاما. وقال الطاهر إنهم لجأوا للقانون لاستعادة حقوقهم. وأضاف الطاهر إسماعيل أحد عمال الشحن والتفريق في كلا ديوان الزكاة:
الجمعية دي يعني اتكونت من أجل خدمة العامل وحريته وحفظ حقوقه، وبالعكس يعني الجمعية استغلت العامل في تستقطع منه 15% من غير عائد له، ومن يعارض يعني 15% دي يفصل من العمل.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين بالبحر الأحمر كامل تضامنها مع عضو الشبكة الصحفي عثمان هاشم الذي يواجه بلاغات تهدد حرية الصحافة والعمل الصحفي. وأكدت الشبكة أن موقفها المدافع عن عثمان هاشم يتسق مع رفضها لتكميم الأفواه وإسكات الأقلام، وهو ما قامت عليه أهداف الشبكة منذ تأسيسها. وكانت النيابة احتجزت عثمان هاشم لمدة يوم على خلفية بلاغ من قريب أحد الأولاء السابقين لولاية البحر الأحمر والذي يخضع لمحاكمات في قضايا فساد، ومن المنتظر أن يسافر إلى الخرطوم خلال أسبوع للتحري في البلاغ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية في السودان. ما هي الصعوبات التي واجهت تطبيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في وثيقة الدوحة، وما هي الدروس الممكن يستفاد منها أو الأخطاء الممكن الناس تستفيد منها في تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة؟ الليلة ضيفنا الأستاذ تاج الدين بشير نيام، كبير المفاوضين لوثيقة الدوحة وأستاذ في جامعة إفريقيا العالمية، عشان يحكي عن تجربتهم في تنفيذ ملف العدالة الانتقالية في دارفور والسودان بشكل عام. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ تاج الدين نيام في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا للإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المساهمة أخرى تضاف إلى المساهمات الكثيرة قدمتها الناس في مسار العدالة الانتقالية. ونحن نتحدث عن العدالة، لابد من خلفية سريعة أن حقيقة دارفور التي كانت تكسر كعبة مشرفة وترسل المحمل إلى الأراضي المقدسة كانت يعني تعيد النفس الواحدة. القاتل يمنع حضور الدرة في الأكل، ولا يحضر الزفاف، ولا يحضر المراسم الكبيرة، وما بيقبل يجي، لأن حقيقة القتل كانت جريمة كبيرة في دارفور. أيضا إذا حصل الإشكالات التي بتبنى في ذلك القتال ما بين القبائل المختلفة، كانت الإدارات الأهلية تستطيع بآلياتها المختلفة يعني تعالج تلك القضايا وتعيد الأمور إلى مصابها. نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة، إذا واحد سأل ليه الوضع في دارفور وصل بطريقة، إذا كان أصلا قيل أنه الاثنين مرة بعد صلاة الصبح ماشي في بيته لقى في جثة في جنازة مقتول، فسأل الناس ده منو كتر؟ قال ما أعرف إنه، قال قاعد في محله، قال له لن أتحرك إلا أن تأتيني بالقاتل. فجر الناس إلى الشمال وإلى الشرق وإلى الغرب وعملوا له الركوب في محله. وقبل 3 المغرب جاء بالقاتل هو كان في طريقه إلى مليط فقطع رقبته ثم دخل إلى منزله. إذا ده كله تاريخنا ده تراثنا. شنو اللي خلى هذا الوضع اللي احنا فيه؟ أفتكر اختلال 2. الاختلال الأول حقيقة الحكومة كانت محايدة تقف ما تتدخل في شؤون القبلية ولا تدعم قبيلة ضد قبيلة، ولكن لظروف سياسية عدة ولأسباب متعددة لا أستطيع أن أقصها عنها الآن وقفت الحكومة وبقى الطرف في النزاع، ثم أنها قامت بتسييس الإدارة الأهلية فأصبح الإدارة الأهلية ليست إدارة مستقلة كسابقتها، مما أدى إلى ما نحن فيه عليها.
أستاذ داج الدين، في ملف العدالة الانتقالية الدوحة جابت شنو مقارنة بأبوجا أو الاتفاقيات الثانية؟
قام حصل تطور. لو تذكروا في أبوجا كان عندنا 3 ملفات، ملف السلطة، ملف المشاركة في السلطة، ملف المشاركة في الثروة، وملف الترتيبات الأمنية. قضايا الأراضي والقضايا المتعلقة بالانتحاكات تم معالجته في إطار الملف بتاع الثروة. في الدوحة استفدنا من التجربة السابقة وقمنا فصلناها، عملنا ملف خاص بسميناه ملف التعويضات عموما للمدنيين والعلاجية، ودي مهمة جدا. ده تبدأ بحق الضحايا لما في مناجين ولاجين وكل الآخرين يكون لهم حق. وكذلك عملنا ملف خاص من المصالحة والخيغة المصالحة، ملف العدالة والمصالحة. المصالحة بقرية بتحقيق العدالة، يعني أنا بالنسبة لي أنت عشان تعمل مصالحة لابد أن يحصل إقرار للعدالة. إقرار العدالة ما شنو؟ عدم الإنفلات من الإيقاف، معناه تسليم المجرم للمحاكمة، معناه اعتراف، معناه اعتذار، معناه تعويض، معناها مساعدة عدم تكرار اتحاد الجرائم. وبالتالي وفي حدين أدد ملفين إضافيتين، وفي الملفين أدد ملفين قالوا النص اللي قالته الدوحة فيما يلي التعويضة قالوا غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، هو قالوا يحق لجميع ضحايا النزاع بمن فيهم النازحون واللاجئون الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخطايا التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك 1 إزحاق الأرواح، يعني أي ذول يعني قتل ذوله من حقه يمكن يطالب بالتعويضات وفقا، يعني عند خالك عمتك ابوك مات تطالب بان والله يا جماعه احنا عايزين تقول الكلام ده مات. 2 قالوا المعان الاطابه الجسديه، يعني اذا في ظل قراو يده يعني حصل يعني نوع ده من المشاكل برضه قالوا لابد من ان يعني يحق له ولزول لانه بيطالب بالتعويض عن الاصابه الجسديه اللي لحقه. المعاناه العاطفيه برضه من الحاجات المهمه جدا، قال اذا في ظل حصل له يعني زول قطع يده أو كراو هي برضو من حقه أن يطالب بالتعويض. أو العاطفية برضو زول يعني حصل له حالات عاطفية حالة نفسية وقضايا أخرى أيضا برضو لابد أن تقدم له المساعدات في ذلك. ودخل أخونا مادة 225 من وثيقة دخل الثلاثة دارة. أنا أطلق كل هذه ده قضية مهمة جدا، لذلك في لجنة الممتلكات وفي لجنة العودة الطوعية وفي لجنة الشغوء التعويضات اللي من الدرجة، يعني بيكون في 3 لجان كبيرة مفروض تكون بهذا التنفيذ وبهذا داخل العدالة والمصالحة المصرات جدا في داخل الكلام. وجود الناس واعتراف الناس وسجود الناس وتوضيح الناس في المحاكمة أنا أفتكر هذا بيعزز الصورة بتاعة المصالحة بين المكونات المختلفة والتعايش. فيما يلي الملف بتاع التحقيق والعدالة والمصالحة حقيقة كلام ناس كثير جدا ما متابعين القضية، يعني لابد من أنه يعني نذكر بالنص كيف الوثيقة دي يعني نصت على طريقة. قالت في المادة 55 الفقرة 281 قالت تكون العدالة وأهلية الانتصاف الأخرى بما في ذلك أهلية العدالة الانتقالية مستقلة ومهايدة وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية. المادة 242 إدانة الانتهاكات والفضايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تتبع في دارفور خلال النزاع والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها. المادة 243 قد ضمان حضور جميع مرتكبي الانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة القانونية. أنا أتكلم جدا برضو 283 الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة وأهمية الإشادة بالكاملة مع طاقاتها يتفاوض على بعير حقوق الإنسان الدولية. كذلك 288 أهمية الاستمرار بالخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يلي يتعلم مبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع حدث في دارفور واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتصفية النزاع. هذا كلام مهم جدا. العدالة يعني لا بد من العدالة ولا بد من المساءلة ولا بد من العقاب للذين ارتكبوا الجرائم خاصة أولئك الذين اتخذوا القرار والذين تسببوا في تنفيذ الفواحش وألقوا ضرر كبير جدا. لذلك كثير جدا من الناس كل الناس في دارفور وفي السودان وفي العالم كل محبي العدالة ربما استبشروا خيرا بأن الكليشيه قام بالتسليم يعني بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقيقة عندما يعني ظهر بحر جنوب غرب لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية في 2009 الناس قالوا ده تمثيلية، ولكن الآن ثبت أنه تكرار العملية لمرة ثانية. فأنا أعتقد مهم جدا لأن كلنا نتائه بتمثيله لأنه حقيقة الناس بعرفوا ما ارتقبه الأخ بما ارتقبه المجرم علي كوشير. هو يمشي بنفسه هذا جيد لأنه خلاص يعني هو اعتراف مجرد اللجوء إلى محكمة الجنائية الدولية طوعا أو كرها أو توافقا أو شاهد ملك أو أي شيء يعتبر هي حقيقة يعني تصار للعدالة مهمة جدا ولا إفلات من الإقامة. ده نقطة مهمة جدا.
أستاذ تاج الدين، من ناحية نظرية الكلام اللي قلته ده وثقة الدوحة نصت على حاجات مهمة جدا وضمنت نقاط مهمة. طيب شنو هو كان الأسباب الوفقة قدامكم في تحقيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في دارفور؟
أنا مجد وإحنا حقيقة برضو نعزي أهم الحصص في كامبر هذه حاجة مشينة بدون شك ما كل المعسكر قام به، لكن في ناس محددين قاموا بهذه الجريمة الكبرى. حين حقيقة في الوقت نناشد ونطالب بتحقيق العدالة الانتقالية وتسليم الجناة إلى محكمة الجنائية الدولية لابد كذلك أن نصدق ما نقوله. فأرجو أن لا يتكرر مثل هذه المعارك، أيضا أن يحصل تعاون ما بين أولياء الأمور الذين فقدوا أبنائهم وبين المجتمع بكلمة حتى نستطيع أن نكلم النازل يكون البداية حقيقة نحن ننفذ ما نقوله وما ندعو إليه. فنرجو من الناس أن يضبط أنفسهم.
أستاذ تجدين في موضوع الدوحة في ملف العدالة الانتقالية صعوبات الواجهات،
حقيقة تم إنشاء بمنتجات كتير بذكره لأول مرة حقيقة تم إنشاء محكمة جرائم دارفور وهي محكمة من المحاكم اللي معروفة جدا، وطلبوا من الناس أن يقدموا التهم اللي موجودة.
كويس. المحكمة دي هل هي حاكمت ناس؟ هل اتقدمت كيسات في المحكمة دي؟ هل في المحكمة حاكمت ناس محددين؟ أنا داير نعرف المشاكل شنو الواجهت الملف بتاع العدالة الانتقالية كله والمحكمة بالتحديد.
أنا أفتكر المادة 59 من الوثيقة وفيما يلي لجنة الحقيقة والدولة مصالحة الفقرة 322 دعا إلى قيام محكمة خاصة في دارفور، وبالفعل تم إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، والمحكمة قالت تطبق فوق عمل الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. دي كلها أربع قضايا نصت عليها. يجوا ناس مختصين من الأمم المتحدة، قال يقوم فريق من الكبار المختصين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يتم اختياره بتشاور وخصوصا من وراء خروج إجراءات المحكمة. وفي يوم من حركة الطريقة صحيحة ولا عنده مراقبين قانونيين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي عشان يجوا قاعدين في الباشر موقع المحكمة ويحضروا جلسات المحكمة عشان يستطيعوا أن يراقبوا ويقدموا تقارير بصورة هتحل المحكمة تطبق العدالة والإنصاف المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، هل هذا صحيح وغيره. وحقيقة احنا طلبنا من بعد إنشاء المحكمة طلبنا من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي الأخ بالترسيس كتب خطاب طالب بالتشريح ممثلين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي عشان يجوا في الفاشر ويقوموا بمراقبة تنفيذ المحكمة الخاصة بجرائم دارفور للقانون الدولي الإنساني وقانون حقيقة. حصل بعد المحاكمات طبعا الاعتراضات جو قدموا، وحقيقة طبعا برضو المحاكم ما بتتم بسهولة يعني بيحوا جدا للإثباتات وللشهود وغيره. حقيقة لأنه من المعوقات ما قدرت المحكمة تمشي لقدام. أنا أفتكر المحكمة قدرت أساسية هو النزاع ما انتهى، يعني أنت تتكلم عن العدالة عادة تحصل مع بعض النزاع، لكن لأنه النزاع في دارفور كانت مستمرة والحرب لا زالت مستمرة في مناطق مختلفة، فبالتالي تعذر الوصول إلى توافق بالطريقة اللي إحنا أنا قلتها حقيقة. لكن برضو في إجراءات ثانية لابد من تتوفر في يعني أنت تعمل عدالة المصالحة وتعتمد عليات وتعيد ناس حقوقهم وتدي إدانة، لكن أيضا في المقابل تقدم خدمات إكمال العملية بتاعت العدالة الجنائية بالعدالة الانتقالية، وده في ظل الحرب المتواصلة كانت صعب جدا. اثنين برضو كتير جدا مرابغين كانوا مترددين جدا في عمليات إلى دارفور وما بيسمعوا عنه، لسه ما في استقرار في دارفور وفي مشاكل برضو مشكلة. أيضا كتير جدا من النازحين واللاجئين ما كانوا في موضع يستطيعوا يقدموا تفاصيل، لأنه حقيقة لما نتكلم عن العدالة يخونا لابد أن نفهم برضو في حركات في قيادات من الحركات المسلحة ارتكبت الجرائم كذلك. هنا ما نقول حكومة، نعم حكومة هي الرأس الرمح وهي الخططة، وهي ارتكب الجرائم. بس ايضا هنالك بعض القيادات سواء كانوا كريم سياسيين او ارتكب الجرائم، فكان الناديين بيخافوا يقولوا والله احنا لو مشينا قلنا مثلا فلان ارتكب جريمه وما حصل سلام وما حصل استقرار وزول في المعسكر وما في حمايه، يمكن ان ياتي اي شق ويقضى عليه. لذلك كان ايضا في تخوف من قبل النازحين واللاجئين والمتاثرين بالحرب الحاليه، ما لاجئين فقط، يعني المحاكم الجنائيه والقضاء ممكن تكون في الخرطوم عندهم نزاع، ممكن تكون في امريكا عندهم نزاع، ممكن تكون في فاسد عندهم نزاع، ممكن تكون في جنين عندهم نزاع، ممكن تكون في غلام عندهم نزاع. النزاع ما محصور فقط النازحين، ولكن اكثر ما تاثرا بالجريده. وكثير جدا من النازحين اللاجئين اصلا ما رجعوا، والنازحين بيخافوا لان الحرب لا زالت ما منتهيه، فيمكن خوفا من الحكومه من الحركات كذلك، ما فقط من الحركات، برضه بيخاف اذا انا قلت فلان، لانه لا زال الامن ما استقر في السودان، ما استقر في دارفور استقر بالطريقه المطلوبه، ولسه ما في شرطه قويه، ولسه ما في، برضه بالتالي كانوا خايفين جدا انه يقوم يعلنوا باسماء وبقضايا. النقاط برضه اثرت في القضيه. برضه افتكر برضه في قضيه مشكله بتاعت التحقيق، احنا نصينا في تقدمها للسلام في دارفور، الناس العايدين، الناس برضه العايدين من النازحين الذين يرقوهم على الطريق، قبل ما يرجعوا لابد يرسلوا الأهل فقط لأن السلام للمضيف. أنا حقيقة في قافلة مع بحرية بقردة مشينا في 2016 في خزان يسمى دارفور أم قبرة، كنا خزان أو قبرة، لجينا الأمم المتحدة جابوا عدد من النسوان ورجال من المعسكرات اللاجئين، جو بطائرة إلى شمال دارفور وجابوا العربات عشان يجيبوا يشوفوا هل قراهم في أبو قمرة ديل فلسه محتله ولا ما محتله. برضو دي قضيه مهمه جدا برضو لابد من، فبالتالي برضو واحده من عدم وجود يعني اجسام مستقله، يعني عدم وجود مراسل الشرطه مستقله لتبليغ، لابد من تبلغ ويحصل تحقق وما تم القيام ببعض النشاطات الاخرى. ايضا برضو في قضايا كثيره داره هي وضوح شديد جدا في انه انا عامل شنو، انا عشان ارجع يعني انا لو رجعت عامل شنو، تكني وين التعليم بتاعي شنو، وصحتي بيت السلام هذا كان كيف. وبالتالي انا فكر كله قضيه، هذه قضيه من القضايا مهمه جدا لابد كان من انه يحصل وضوح، وما تم الان في ظل زي ما قلت الحرب المستمره.
طيب في ملف التعويضات عملت شنو؟
اهم ماده انا فكرت الامم المتحده قالوا ما مسبوقه في تاريخ الامم المتحده ماده زي الماده دي اللي هو الماده 225 اللي هو في التعويضات قالت يحق لجميع ضحايا النزاع بمن فيهم النازحين واللاجئين الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء صراع بما في ذلك أساق الأرواح. إذا أنت عندك زوجك مات، زوجك ولا ولدك ولا خالك ولا ابنك مات، من حقك تتحوط على تعويض مالي. واحد اثنين الإصابة جسيمة، جدك كسره، فقد جدك، راسك، أي جرح برضو تعوض. ثلاثة المعاناة العاطفية والخسائر الاقتصادية، يعني إذا في زول حرقوا عربيته ولا حرقوا بيته برضو المفروض يحصل على تعويض قدر بيته عشان يستطيع أن يقوم يبني بيته. ده غير رد الممتلكات والوثائق والمساعدة في بناء المؤسسات وغيره. أنا عايز أقول أخوي الآن ما نستطيع هنا في حاجة حقيقية إلى حاجتين. واحد الناس المتضررين جنس وكان نازحين أو لاجئين أو كافة المتأثرين، إحنا يكون يدارف المتأثر أصلاً لا بد من أنه يحصل معاقبة للجنس قبل هذا الجرائم. واحد اثنين برضو لا بد من أن يقدم هؤلاء الناس إلى المحاكمة حتى يستطيع أن يقول الله ليه هم لماذا تأخذ هذا القرار. في المقابل لا بد كذلك من تطوير آليات العدالة المنتقلة الأخرى. هذا التأثير أثر كل أهل دارفور، ذات 8-7 مليون موجودين في دارفور كويس، واللي الناس مش برا كثير جدا من الناس رجعوا طلعوا برا، وبالتالي إيجاد وسائل مختلفة كلنا كأهل دارفور وكقبائل وكإدارات أهلية التعايش السلمي بين المكونات المختلفة وتجاوز هذا القضية إلى قضية مهمة جدا. أنا أقول حاجة مهمة جدا في موضوع بتاعة العدالة الانتقالية في رواندا. لما تم إحالة القضية بتاعة رواندا قال بيعمل المخرج الجمعية في أروشا في تنزانيا مندوب بتاع رواندا في النوم رفض الكلام ده، قال لا إن عايزين نعمل محكمة في داخل رواندا وبنحاكم الناس ونجزم في داخل رواندا. لكن أهم من ده حاولوا أمر في العدالة الانتقالية. أنا أحكي لك مهمة جدا، في دول في رجل كبير في سن الولدين قتل الولدين ده كله في النزاع في رواندا. لما نجوا في العدالة الانتقالية قدروا يثبتوا زول قاتل منه، زول قاتل أبوه جاء اعترف أنه والله ولدي قتل الأولاد الاثنين، فهم حتى لأنه زول كبير كان في السن وده جاء توفى مسبقا، فسأل واحد من أولاد القاتل ده وجابوه للأبو القتل الأولاد الاثنين، قال له تخدم الأبو اللي يجيب له موية وتغسله وتوديه المستشفى ويكون ولدك إلى حين وفاته. وقال انا عندي اكثر من 10 سنة بخدم الولد، يعني ما مشى. فاذا كان دي واحده من الوسائل، هي صعبه لكن دي واحده من الوسائل اللي على جبال القضيه، يعني انت وفقت اولادك الاثنين لو قبل هذول الحكمه ما بنقدر ما عادله. وبالتالي بناخذ بعد القانون الجنائي الدولي ده خطوه، ولكن اذا لا نفكر بطريقه عقلانيه كيف نستطيع ان نعمل معالجه هذه او التي تطبيقها التي تم في ساوث افريقيا في جنوب افريقيا ايضا منديلا طبق نظيره، وعندنا في تونس وعندنا في المغرب. وبالتالي انا افتكر هذه خطوه اولى يمكن ان نؤسس لتحول حقيقي ولمطالعه حقيقيه في مراعاه القضايا المخصصه وقاعده سلم بالمكونات. عارفين حاجه كلنا ما في زي بنقدر نخلي الان والله فلان قتل ولا فلان مشى، لكن نستطيع ان نعاقب المجرم ونستطيع ان نتعايش على قيم جديده على التسامح والمعامله الطيبه، وان ما نكرر هذه التجارب. ويمكن يكون يعني خطوه يمشي لقدام. فاللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي حصل في الجزائر واللي حصل في جنوب افريقيا واللي حصل في رواندا اللي تقريبا 800,000 شخص جميله قتل جميله كانت 800,000 شخص لكن قدروا يتعايشوا والان هي الدوله الاولى في افريقيا. وانا افتكر من هذه الزاويه انا ما اقدر اركز كثير، لكن المهم في الامر انه كلنا نكون منفتحين وعندنا القدره وعندنا الاراده وان لا نحضن دول القاتل، ولكن نتفق ايضا في المقابل لابد من التعايش السلمي بين المكونات المختلفه لدارفور ونتجاوز عن الاسماء وعن الوسائل المختلفه وان لا نكرر مش قتلا ليس قتلا ولا حرقا حتى اللغه ما نقول ولا نكرر المكرر. انا افتكر دي الخطوه الوحيده اللي ممكن يحصل تعايش بين مكونات دارفور المختلفه، وان شاء الله اذا اتيح لي فرصه استطيع ان اعبر عن القضايا المختلفه.
النجاحات بتاعت الدوحة، يعني انت بتجربتك في الملف بتاع العدالة الانتقالية، انت بتفتكر انه الملف بتاع العدالة الانتقالية نجاحات شنو في دارفور؟
انا افتكر اهم حاجة انه ما في ذلك من العقاب. تبدنا الكلام زي ما قلنا في الابولة احنا وسعناها من الملف كامل، ما في اخلاق من العقاب. اثنين، لابد ايضا كذلك من التبعيانات في مصر امام المحاكم، برضه يعني ثبتنا عليه انه يزول الامر التجلاني في محكمة ويحاكم امام قانون جنائي دولي وقدم الناس المرتكبين. برضو اتفقنا على بدء تعويضات للناس دين، وبرضو مبدأ العدالة والمصالحة، برضو لا بد يكون في مصالحة، يكون في يوم عام يعني يوم لدارفور يقول يوم بتاع السلام. لكن أهم من كله الوثيقة اللي حصل استتاب الأمن في دارفور، يعني مهما نتكلم الآن الفارق بين وثيقة دوحة للسلام في دارفور ما قبله وما بعده فرق كبير جدا، لأن هذه وثيقة دوحة هذا سارقوا فيه 429 من النازيين واللاجئين. أنا وثيقة ما عزت حزب التحرير والعدالة زي ما أنا بقوله ولا عقول بالكلام. فالنازحين واللاجئين تم اختيارهم طريق اليمين أمين، وكانوا هم الممثلين وجوه شاركوا في ليس كالذي يحصل على ما اخترناهم، يعني حتى في جمعة في ناس قالوا اختاروا طريقتهم، لا احنا كلفنا اليمين أمين أن يتم اختيار النازحين واللاجئين وفق الإجراءات المطلوبة، و 425 جوه في فندق والكاريتون في الدوحة وقعدوا وشاركوا ووافقوا على الكلام ده. أي ما خذ لنا الحرب، لكن ديفينيتلي برضو ساهم في أنه يحصل وعي عام وقبل العام الوثيقة، يعني مو دم الناس اللي نازلين واللاجئين اللي شاركوا واللي ما شاركوا، كل العام إدارة عليه شاركت، النازلين شاركوا، اللاجئين شاركوا، وإذا مجتمع مدني شاركت، فكثير جدا من الناس شاركوا مقبولة، لذلك الوثيقة دي مقبولة هي اقتناع كل الناس. برضو نقطة مهمة جدا بدأ في تطبيق الكلام ده، يعني كان بتقول ذي حظار كوني يتم إنشاء محكمة ثم محاكم الخاصة لدارفور ويعين مدعي عام خاص ويقطع بلاغات الناس ويقول لنا أنت عندك تعال ويخاطب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإرسال مناديب قانونيين يجي يقعدوا في دارفور ويصرفوا على طرق ده، برضو هي الأول مرة برضو أكدت يعني كان كلام شكل ساكت، لكن بتكون المحكمة وطلب لعبة في الشارع بقي في قضاء في رئيس المحكمة وفي قضاء موجودين وفي شرطة موجودة وفي موقع، ودي برضه حقيقة تثبت مبدأ تحقيق العدالة، يعني ما كلام وهم يتاقل نقول سفاها، تثبت مبدأ تحقيق العدالة ودي الواضح اللي يجب أن والله ده يجب ما شارع المطار بلقى أنه ده محكم الخاصة لجران دارفور. وإذا تأكد أنه والله يا جماعة يعني الموضوع جايه، لذلك الذي حصل اليوم أمس لما عليك وشيك صار ده يعتبر تطور لوثيقة دوحة اللي تثبت مبدأ أنه ما في إفلاد من الإقامة، يعني الناس اللي يحاكموا ما فقط بالقانون السوداني، يعني برضه نقطة مهمة جدا من النقاط اللي ثبتناها احنا في خلال المحاكمات اللي في دارفور، انه يحاكموا الناس ليس فقط بالقانون السوداني، لكن ممكن يحاكموا قلنا تطبق المحكمة القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الثاني هو الانسان، شايف يعني بقت اربع مع بعض، برضه كان اعتراف كونه تنشا محكمة ليس فقط بقانون الجنائي السوداني لكن قانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون هو الانسان، وبرضه دي كلها اضافات ثبت بيه. وبالتالي انا افتكر المخرج عن دارفور الخاصه ويتخذوها الكلام ده جسد العداله من في الناس ما قادرين يتخيلوا الا في موجود وموجود وملموس، وفي النهايه ما نقدر نبيع 10,000 دول للمحاكم العامه، لذلك كبار المجرمين ان شاء الله سوف ينقلوا ممكن يمشوا المحكمه، الكثير جدا من المحاكم يتم محاكمتهم هنا في في دارفور ويتم معالجه، واهم منه كله يتم تسويه بالمصالحات والتوافق بين الناس كله ان شاء الله، عشان يكون مجتمع معافى والناس ترجع لمواقعهم الاصليه طوعا او الى مواقع قارونها طوعا، لكن مع جبر الضرر ومع التوافق مع المساهمه والمساهله والاخاء والتسامح. لاننا كده يا اخوانا كفانا لا نستطيع ان كنا شاردين لمده 20 سنه وكل سنه نغيب هو اسوء من ذلك، عشان كده احنا يعني نعتقد ان هذه خطوه حقيقيه.
المحكمه دي في ناس بيفتكروا انه هي ما قدمت يعني ما حاكمت حتى فرد واحد، المحكمة الخاصة بتاعت جرائم دارفور اللي اتأسست بوثيقة الدوحة، في ناس بيفتكروا انه هي ما حاكمت اي زول، الكلام ده حقيقته شنو؟
هي طبعا ما حقيقة، لكن انا داير اقول حاجة مهمة جدا. بالحرب اهم اهم ما في الكلام كله يا جزولي، انا كان بس ما بس في محكمة ما كان ما بتخيلوا في السودان اللي تيجي تحت محكمة خاصة لجرائم دارفور، دي ذات خطوة يعني كونوا الوثيقة تنص على ضرورة انشاء محكمة خاصة لدارفور، انا فاهم جدا. الناس لابد يكونوا واقعيين، ده نقطة واحد. اثنين، يتم الإنشاء محكمة ذات اعتراف مجرد عشان المحكمة كان مهمة جدا. ثلاثة، كون المحكمة من مرتكبي الانتحافات التي تتم في دارفور أنا أعتقد مهمة جدا، والتحالي إليها القضايا إلى المحاكم برضو مهمة جدا، كون تطبق القانون الجنائي السوداني في المقابل والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والإنسان برضو مهمة جدا. في كل هذه القضايا وتنسى صندوق خاص وتتخذ الزراعات اللازمة لضمان حماية للناس وتتفق الأطراف على أنه في درجة من الحرب والجرائم ضد الإنسانية دي واحد. أنا هنا عايزين نقول باختصار شديد جدا ما في حاجة مكملة، يعني ما في وثيقة مكملة ولا في دولة مكملة، لكن أهم ما فيه أن الوثيقة دي أقرت بأشياء ما موجودة في أبوجة. ما قلنا نقول والله نتبع القانون الدولي الإنساني، ما قلنا الكلام ده، لكن لأن التطور الحقيقي حصل له الأربع أشياء مهمة جدا. واحد، الموافقة على تكوين محاكم خاصة لدارفور. اثنين، يخصص يطبق القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الإنساني والقانون دي مهمة جدا. ثلاثة، إنشاء المحكمة ذاته اعتراف اعترافها مش في جرائم ارتكبت، وتم تنزيل الكلام من فوق لتحت. أربعة، تم تعيين مدير عام بيجي قضاء ومثل عدد من الناس، وكونوا يطلبوا من الأمم المتحدة والاتحاد في ريج الناس والخطرات الموجودة يكونوا مراقبين، وصحيح ما يجوا لأسباب كثيرة لأن واحد منها مواصلة حرب، لكن كونوا يخاطروا الأمم المتحدة تعالوا يصيروا قانون، شوفوا المحاكم ده هل مجد بطريقة صحيحة؟ هل تطبق القانون؟ هل أنا أعتقد كلها أشياء إيجابية ثبتت الكلام ده كله، وفي ولو لم يحكي غير هذا كان لكفاها. أنا أعتقد مهمة جدا، ده غير مدروك تاريخ السودان، يعني إحنا بالنسبة لنا دي حاجة أساسية. وما تتخيل لما رينا في الدوحة حكومة قال لي ما عندي كلام جديد، ما جبنا بمحاكمة بسهولة، جبنا بعد فترة طويلة جدا بعد ما يعني أقنعناها وهي مشكلة قبل الكبائن، هي جبنا بعد ما أخذنا كل الخيارات قدامنا أنه والله ده الخيار، ما عندنا طريقة، فبالتالي التفاوض ما بيسهل. لكن انا بتفق ان اسسنا لقضيه مهمه جدا انه والله في محاكم خاصه موجوده في مقام في دارفور.
بارتباطك بالملف ده وبالقضيه بتاع دارفور للسنين دي كلها، انت للناس اللي بيفكروا في انشاء اليات العداله الانتقاليه في السودان وفي دارفور بشكل خاص، انت نصيحتك لهم شنو؟ او يعني ممكن تنصح بشنو انه يتفادوا المشاكل اللي انتوا واجهتوها؟
والله اهم ما اعتقد انا اول حاجه احنا ظهر برضه مشى المحكمة هو شخصية التخير الآن علي كوشيب مشى برضه طوعا. احنا عايزين ثلاثة، الخطوة الأولى احنا عايزين الناس يقولوا والله احنا دي، يعني أنا بالنسبة لعلي كوشيب مجرد ما يجي معناه ارتكب جريمة، ودي ذات خطوة إيجابية يقول للناس والله ما أنا ارتكبت جرائم، لأنه كان في نكر وما في عدم ما حدنا نثبته، كونه مشى المحكمة معناه مستعيد وهو عارف إنه ارتكب جرائم، فاحنا عايزين رسالة الناس ارتكبوا جرائم بيقدموا أنفسهم للمحكمة، لكن كل الناس ما بتمشي المحكمة، لابد برضه من المحاكم الوطنية لأن في قضايا أقل من المحاكم الجنائية الدولية. ثلاثة، في قضايا لابد أن تعالج بالمصالح الوطنية، يعني لا يحتل الأعداد الانتقالية على طرق مختلفة عشان أنت تعيش مع بعض لا لازم نتوافق عليه. أربعة، إحنا ننشد المصالح العدالة الدولية والعدالة الإقليمية والعدالة المحلية، إحنا لابد أن نطبق كلامنا في نفوسنا، الناس في النازحين في الولايات المختلفة في اللاجئين لابد أن يعني يكونوا متفاهمين مع بعضهم البعض ولا يرتكبوا جرائم بتاع أي قضية جنائية، لا أنت ترتكب قضية جنائية وانت تطالب بزول يمشي انت تمشي برضو، انت ليه ما تمشي محكمة تطالب اخر يمشي؟ واذا حتى ارتكب جريمة في اي واحد من المحلين دارفور او السودان المختلفة الزول المرتكب يمشي هو طوعا زي ما ماشي على كوريبا الان، او الناس يقولوا له والله لا يا فلان انت ارتكب جريمة هنا انت امشي، وده بيسامح برضو الادارات الاهلية يمشي بعضهم البعض، لابد الناس الادارات الاهلية المختلفة يزوروا بعضهم البعض يتعاونوا مع بعضهم البعض يتواصلوا مع بعض ويبعدوا عن الوتاب والقضايا الخلافية والنزاعات والصور البشعة اللي بنقولها حقيقة. كل هذه ما من صالح العدالة، يعني عدالة قيمة إنسانية، إحنا في النهاية عايزين نتعايش مع بعض، هنا عايزين كل زول يرجع لوقت لمنطقته ويرجع للجنان بتاعه ويرجع لحلته، واذا في اللي يخرج من الحله ده بالقانون كويس، ونتعايش مع بعض، نتزوج مع بعض، نتجوز مع بعض، ومش مدارس لبعض، اما في مدرسه هنا ويدرس هناك. احنا يعني ده كان ما بيبقى اذا كل عملناه بالقانون. لذلك تطبيق القانون هي خطوه الاولى، واحد. اثنين، تطبيق تعزيز محاكم دارفور الخاصه دي برضه ممكن خطوه نمره اثنين انت محتاج تعمل منه. ثلاثه، بعد ده كله لابد ان المجتمع يكون متسامح، كلنا نقبل بعضنا بعض، والله يا جماعه احنا عايز نرجع لنا حقوقهم، نعودهم، نعتذر لهم، لكن نعيش مع بعض وفق الاجراءات الجديده، ونتجاوز عن كل هذه النزاعات لصالح التعايش السلمي بين المكونات الدارفور المختلفه والسودان على الطريقه اللي عملتها ناس رواندا. انا قلت لك زي كثر ولد الاثنين قبل زي صار يخدمه، والولد خدم 10 سنه لغايه الان، ولغايه ما سايب يموت لما حد يشوف، فظلوا يخدمني لخطوه نفتكر. هذه القضايا لابد ان تعرض بهذه الصوره، ونبعد عن الشحنه السيئه والقضايا بتاعت الانتقام، الانتقام المضاد والقضايا اللي وجهوا به، كل هذه القضايا ما بحمد لنا. ويبعد القيادات عن برضه القيادات ما يتبعوا القيادات الداخل والخارج، لا بكون يكون عقلانيين، يخاطبوا طريقه القيادات العسكريه والسياسيه ومنظمة طبعا بلذلك يبرزوا. فالقيادات في داخل يقول يا جماعه احنا والله كفى كفى كفانا، احنا عايزين تعايش سلمي من المكونات، احنا عايزين نعاقب. وبالتالي جمع السلاح وديها اساسيه جدا، التعويضات الجمعيه اساسيه جدا، عوده ناس الى المواطن الاصليه، اعاده الاراضي والحواكير والجناين والمزارع مهمه جدا، التعايش السلمي من المكونات مهمه جدا، فتح المسارات ودي مهمه جدا، معالجه قضايا البحث بين المواطن من مسائل اخرى مهمه جدا، ايجاد مواقع، يعني كل هذه القضايا لابد ان اذا انت عايز تعيش بسلام اهلا وسهلا، اذا ما داري كده طبعا دي مشكله، ولا احد يتقبل ان يعيش هذه الصوره. لذلك نصيحتي ان الذي تم كان خطوه ايجابيه جدا، كلها في النهايه تقوم لصالح الامن والاستقرار في السودان وفي دارفور ولتعزيز قيمه العداله حقيقه. انا بالنسبه لي مش تعليق الجد ده، يعني هو خلاص يعني حتى كثير من الناس تجد من الناس انه والله يا جماعه ترى ممكن هنا كان بيطلب من حاجه ما ممكن، كنا عارفين انها ممكن، فمشيوا منع الاعتراف، ودي جات خطوه فينا كتير جدا غشه والله يا جماعه. علي كوسيب، علي كوسيب هو مجرم، ما كنا انا مجرمين، ولا اخوانا مجرمين، ولا خالاتي مجرمين، ولا عماتي مجرمين، ولا قبيلتي مجرمه، ولا منطقتي مجرمه، ولا حي مجرم. لذلك احنا معاقب فقط الدور المجرم وليس الاخرين، يعني ما نقول لنا والله ده اخو سليم ولا ما عندنا مشكله معه، نعاقب سواء كان علي كوسيب من الميليشيات او من الحركات المسلحه او في ناس مجتمع من ارتكب الجرائم، في حركات ارتكب الجرائم، حكومه ارتكب الجرائم، ادارات اهليه. احنا فقط في النهايه نستهدف الشخص يرتكب الجريمه ولا نعمل الى 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 اقربائه او قبيلته او غيره من الانتماءات السياسيه والاجتماعيه.
تشكر كثير اعزائي المستمعين، ده كان الاستاذ تاج الدين بشير نيام كبير المفاوضين في وثيقه الدوحه، والاستاذ في جامعه افريقيا العالميه والباحث في الشؤون السياسيه والدبلوماسيه، بيحكي عن تجربتهم في وثيقة الدوحة والصعوبات التي واجهتهم في تطبيق ملف العدالة الانتقالية في دارفور. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبو هالجبايل نستحق يا أهلنا نفرح عبر أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح
ما في زول بيناتنا تاني الفتن يحسد ويزرع
ما في زول بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع
ما في
زول بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع
ما في زول بيناتنا تاني الفتن يحصد ويزرع
ما في زول بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع
ما في زول
دارفورنا الجميلة. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة الشوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخد فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض، كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة: طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كمية كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكلنا الكثير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن، والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد، أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان، لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين اي وسي، كل الخضروات فيها سي، فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله، انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا، اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية، إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. إعلان المبادئ المشترك بين حمدوك والحلو يصبح ساريا وملزما بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية. حمدوك الحلو يتفقان على الاستمرار في التفاوض بمنبر جوبا والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان. وفاة 12 بالسيول في ولاية سنار وفيضان نهر الجاش يحاصر قرى ريف أروما بولاية كسلة لثلاثة أسابيع. ولاية البحر الأحمر تناشد الحكومة الاتحادية الإسراع في إجلاء مواطني توكر بالهليكوبترات بعد غمر الفيضان 75% من المدينة. الخطيب والصديق يوسف سيغادران إلى أديس أبابا لمقابلة الحلو تنفيذ لاتفاق سابق بين الطرفان، وتجمع المهنيين يصفه بغفذة إلى الأمام على طريق السلام. تعرض 17 شاب ينحدرون من جبال النوبة لحروق خطيرة أغلبها من الدرجة الأولى بسبب حريق هائل بمكب للنفايات بمدينة الفتح شمال أم درمان. ديوان الزكاة بالقضارف يوقف 9 من العاملين في الشحن والتفريق من العمل بسبب رفضهم استقطاع 15% من دخلهم لصالح جمعية الشحن والتفريق. شبكة الصحفيين السودانيين بالبحر الأحمر تعلن كامل تضامنها مع عضو الشبكة الصحفي عثمان هاشم الذي يواجه بلاقات تهدد حرية الصحافة والعمل الصحفي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.